أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وحي بوليك القرآن وارنا نوره سرمدا لا ليل فيه وحي به القلوب الميتة واشفي به الصدور الوغرة واجمع به الأهواء المختلفة على الحق واقم به الحدود المعطلة والأحكام المهملة حتى لا يبقى حق إلا ظهر ولا عدل إلا زهر واجعلنا يا رب من أعوانه ومقوية سلطانه والمؤتمرين لأمره والراضين بفعله والمسلمين لأحكامه وممن لا حاجة به إلى التقية من خلقك وأنت يا رب الذي تكشف الضر وتجيب المضطر إذا دعاك وتنجي من الكرب العظيم فاكشف الضر عن وليك فاكشف الضر عن وليك واجعله خليفة في أرضك كما ضمنت له. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني. اللهم لا تجعلني من خصماء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أعداء آل محمد عليهم السلام ولا تجعلني من أهل الحنق والغيظ على آل محمد عليهم السلام فإني أعوذ بك من ذلك فأعذني وأستجير بك فأجرني. اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم فائزا واجعلني بهم فائزا عندك في الدنيا والآخرة ومن المقربين آمين رب العالمين. بعد التوكل على الله العلي القدير نشرع في هذا البحث. وقبل الشروع نعتذر إلى الله وإلى رسوله وإليكم من سوء التسجيل والطرح. لأن وسائل المستعملة ومكان الدرس أيضا فيه شيء من عدم النظام وعدم التنظيم وعدم السعة. نسأل الله تعالى أن يوسع علينا من رحمته في الدنيا والآخرة وعند البرزخ إن شاء الله. بحث اليوم في تقسيمات الوضع، لا زال الحديث في تقسيمات الوضع. وقلنا بأن الوضع يقسم إلى تعييني وتعيني، والتعييني قلنا بأن العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من جعل خاص، والتعيني العلاقة بين اللفظ والمعنى نشأت من كثرة الاستعمال. هذا التقسيم بلحاظ المنشأ والسبب. التقسيم الثاني الذي أيضا تطرقنا إليه هو بلحاظ المعنى، بلحاظ الموضوع له، بلحاظ المدلول. إذن تقسيم الوضع بلحاظ المعنى قلنا فيه لحاظان، مرة يكون المعنى عاما ومرة يكون خاصا، ومرة نستحضر المعنى بنفسه مباشرة، ومرة نستحضر المعنى بعنوان ينطبق عليه أو باستحضار معنى أو باستحضار عنوان ينطبق على المعنى وملاحظة هذا العنوان بما هو حاك عن المعنى. عفوا. وتطرقنا أيضا وتحدثنا في البحث السابق وخلاصة ما قلنا أو مجمل ما قلنا وربما يكون هو الأوضح في الطرح، لا نريد أن ندخل بتفصيلات الأمر، لكن الأوضح بالطرح أن نقول بأن اللفظ يوضع للمعنى. لاحظ هذه القضية، اللفظ يوضع للمعنى، ولكن ليس اللفظ الخارجي والمعنى الخارجي كما تحدثنا عند الوضع. صورة اللفظ يستحضر صورة اللفظ الواضع ويستحضر صورة المعنى ويضع هذه الصورة لهذا المعنى، يقرن بينهما. طبعا كل صورة منهما هي تحكي عن المعنى، صورة اللفظ تحكي عن اللفظ والمعنى يحكي عن المعنى. وقلنا بالحمل الأول هو هو، وبالحمل الشايع ليس هو نفس المعنى، هذا تفصيل إن شاء الله يأتي وتحدثنا عنه سابقا. وعلى هذا الأساس قلنا الأوضح أن نقول ضمن هذه المرحلة أن نقول بأن زيد الشخص الخاص أتصور زيد، أخذ صورة زيد عند الوضع وأضع لها لفظ زيد، التقط لنقول كما مثلنا صورة لزيد وأضع اللفظ زيد لهذه الصورة، وضع خاص لأني وضعت اللفظ على هذه الصورة الخاصة، على صورة الخاص، وهي هذه القضية أو هذا الخاص أو هذه الصورة هي حاكية عن أي شيء، عن زيد أيضا زيد الخاص، فصار عندي الوضع خاص لأني وضعت اللفظ على هذه الصورة الخاصة، والموضوع له خاص لأن زيد خاص. لاحظ. ومرة قلت لا أتي بصورة زيد، وإنما التقط كما مثلنا هناك صورة لزيد ولبعض الأشخاص مع زيد. مجموعة من الأشخاص، فريق، وفي ومن ضمن الفريق زيد، فأتي بهذه الصورة، التقط صورة لمجموعة من الأشخاص وبضمنهم زيد، وهذه الصورة الجماعية أيضا تحكي عن زيد. لاحظ، هذه الصورة الجماعية تحكي عن زيد، وأستطيع أن أشير إلى زيد من خلال هذه الصورة وأقول هذه صورة زيد. لاحظ. ولهذه الصورة الجماعية أضع لها لفظا، أي صورة اللفظ، أقرن بين صورة اللفظ وهذه الصورة الجماعية، وأريد بها أن أحكي عن زيد، وأريد بحقيقة الأمر أن الموضوع له هو زيد، فأنا وضعت اللفظ لهذه الصورة الجماعية. قلنا ولو تسامحا نحن في المثال، فهذه عامة الصورة، مجموعة، فريق، عام، إذن الوضع عام لأني وضعت اللفظ لي عام، الوضع عام، والموضوع له بحقيقة الأمر هل هو أيضا الفريق أو العام أو هو شخص منهم أو فرد خاص؟ طبعا الفرد هو في المثال وهو زيد، فإذن الوضع عام والموضوع له خاص. في المثال نقول زيد، والعام الأوضح هو الإنسان زيد، معنى وحقيقي وواقعي، وأيضا الإنسان ومعنى الإنسان أيضا واقع وحقيقة، حقيقة الإنسان الحيوان الناطق، وتنطبق على زيد حقيقة هذا الواقع أو هذا الواقع الإنسان، واقع الحيوان الناطق، أخذ له صورة، هذه الصورة أقرنها عنوان الإنسان، أجعل لها عنوان الإنسان لنقل صورة الإنسان، صورة الحيوان الناطق، هذه الصورة أضع لها اللفظ، لفظ إنسان. وعندما وضعت لفظ إنسان لمعنى الحيوان الناطق أو لصورة المعنى، لنقل صورة لفظ إنسان لصورة معنى الحيوان الناطق، وأريد بهذه أو بالحيوان الناطق أو بصورة الحيوان الناطق، هي حاكية عن أي شيء؟ حاكية عن زيد. فإذن أنا وضعت اللفظ للإنسان أو لفظ الإنسان للي صورة الحيوان الناطق فعام، إذن الوضع عام لأن الموضوع له، أو لأنه في محكمة الوضع وفي جلسة الوضع وضعت اللفظ لعام للإنسان وهو عام، لكن الموضوع له حقيقة ما هو؟ زيد. إذن الموضوع له خاص، إذن وضع عام وموضوع له خاص. إذن عندي وضع خاص وموضوع له خاص، عرفت هذا الشيء، ووضع عام وموضوع له خاص، عرفت، والوضع عام وموضوع له عام. أريد أن أشير لحقيقة الإنسان، لحقيقة أو لمعنى الحيوان الناطق أو لمعنى الإنسان، فأخذ له صورة وأضع صورة لي، أضع لفظا لفظ الإنسان لصورة معنى الحيوان الناطق، وأريد بها معنى الحيوان الناطق، فتكون عام والموضع له أيضا عام، كما ألتقى الصورة لفريق مجموعة من الأشخاص وأضع لفظا أو عنوانا لهذه الصورة، وأريد بها أيضا الحكاية عن الفريق نفسه في الخارج، الوضع عام والموضوع له عام. أما الوضع خاص والموضوع له عام فهو قلنا مستحيل لا يمكن، لأني لو أردت أن أتحدث عن مجموعة من الأشخاص فريق فلا يصح أن أخذ صورة لزيد فقط من ضمن الفريق، وهناك أحكي أقول هذا هذه الصورة لزيد تحكي عن الفريق، لا أستطيع، لا أستطيع أن أشير هناك في الصورة الجماعية وأشير بها إلى شخص زيد، أشير إلى زيد أقول هذه صورة زيد. أما إذا عندي صورة زيد وأريد أن أشير بها إلى الفريق، لا أستطيع أن أشير إلى يد زيد أو عين زيد أو زيد أو رجل زيد وأقول هذا الفريق أو هذه صورة الفريق، فلا يصح أن أحكي بالخاص عن العام، خاصة في هذا المثال قلنا على نحو التطبيق والتقريب إن شاء الله. إذن هذا الكلام كان في تقسيم الوضع بلحاظ المعنى، وقرأنا أيضا في البحث السابق. نأتي اليوم إلى تقسيم الوضع بلحاظ اللفظ، هناك بلحاظ المعنى، وقبل ذلك كان بلحاظ المنشأ. الآن لو نسأل نقول بلحاظ المنشأ ما هي تقسيمات الوضع، تقول إلى تعييني وتعييني بلحاظ المنشأ أو السبب. والآن نسأل نقول بلحاظ المعنى ما هو التقسيم، قلنا إلى عام وخاص. وأيضا يلاحظ المعنى أو يستحضر المعنى بنفسه وبعنوانه، فتكون عندي في حقيقة الأمر أربعة أقسام. أحد هذه الأقسام مستحيل، يبقى ثلاثة أقسام: وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص. هذا أيضا انتهينا بلحاظ المعنى. الآن بلحاظ اللفظ، لا ننسى بأن نحن قلنا الحاكم الوضع هو حكم، فعلى الحاكم أن يتصور اللفظ والمعنى حتى يحكم عليهما أو فيما بينهما أو لهما. الآن أيضا أقسام الوضع بلحاظ اللفظ، ويعطيه العنوان السيد قدس نفسه الزكية: توقف الوضع على تصور اللفظ. أقسام الوضع بلحاظ اللفظ يقسم إلى وضع شخصي ووضع نوعي. الآن بلحاظ اللفظ يقسم إلى وضع شخصي ووضع نوعي، أي نحن الآن في أي كلام قلنا بلحاظ اللفظ والواضع هل يتعامل مع اللفظ مع نفس اللفظ وحقيقة وواقع اللفظ، أم يتعامل مع صورة اللفظ الواضع عندما يريد أن يضع بطريقة، عندما يريد أن يقرن وعندما يحصل قرن الأكيد، قلنا بين صورة اللفظ وصورة المعنى. هذا اللفظ أو صورة اللفظ أو تصور اللفظ ممكن أن يكون أننا نتصور اللفظ بنفسه، وعلى هذا الأساس يكون الوضع شخصيا، ومرة نتصور عنوان يشير إلى اللفظ، وعلى هذا يكون الوضع نوعي. إذا تصورت اللفظ بنفسه فالوضع شخصي، وإذا تصورت عنوان يشير إلى اللفظ فالوضع نوعي. ومثال الوضع الشخصي كما ذكرنا هناك الأجناس، أسماء الأجناس: إنسان، وأسماء الأشخاص: زيد وعامر وبيت. أتصور اللفظ زيد وأضع زيد لهذا المعنى، أتصور لفظ إنسان وأضع لفظ إنسان لهذا المعنى أو لصورة هذا المعنى وأقرن بينهم. نعم، أضع اللفظ المعنى وأقرن بين صورة هذا وصورة هذا. واضحة هذه القضية؟ الآن عندي قضية أخرى أريد أن أطرح هنا. هذا الوضع شخصي سواء كان أسماء الأجناس أو أسماء الأشخاص. عندي قضية أخرى، القضية الأخرى التي تطرح هي الوضع النوعي، أي أني أضع، لا ننسى بأني المفروض تكون هذه القضية واضحة، عندي معنى أريد أن أضع له اللفظ، وفي جلسة الوضع وفي محكمة الوضع وفي قاعة الوضع أحتاج إلى صورة هذا وصورة هذا. لاحظ هذه، لا ننسى هذه القضية، هذا الشيء الإجمالي الذي قلنا يكون واضحا عندنا في هذه المرحلة، فعلينا لا ننسى. الآن أنا عندي معنى وعندي لاف وعندي صورة معنى وعندي صورة لاف، كما هنا قلت استحضر المعنى بنفسه، ومرة استحضر عنوان يشير إلى المعنى. قبل قليل تحدثنا عن تقسيم الوضع بلحاظ المعنى، الآن بلحاظ اللفظ أيضا، إما استحضر اللفظ بنفسه لو صح التعبير حتى لا ننسى هذه القضية والمقارنة بين هذا التقسيم والتقسيم الذي سبقه، تكون القضية عندنا واضحة. كما أني استحضر المعنى، كما أني استحضر المعنى بنفسه مرة وبعنوان يشير إليه مرة أخرى، استحضر أتصور المعنى بنفسه واستحضر صورة المعنى، ومرة استحضر صورة أو عنوان يدل أو يحكي عن المعنى أو ينطبق على المعنى. هنا أيضا اللفظ نفس الكلام، استحضر اللفظ بنفسه مباشرة، ومرة استحضر عنوانا يشير أو يحكي عن اللفظ أو ينطبق على اللفظ. لاحظ حتى تكون المقارنة واضحة، مرة انظر للفظ مرة انظر للمعنى. في هذا التقسيم هو اللحاظ إلى اللفظ. فمرة قلنا استحضر لفظ إنسان ونفس الصورة للفظ إنسان، استحضر هذه الصورة صورة إنسان، صورة لفظ الإنسان، وأضع هذه لمعنى الإنسان أو معنى الحيوان الناطق أو معنى أو لصورة، أقرن هذه بينها وبين صورة بين صورة لفظ الإنسان وصورة الحيوان الناطق أو الإنسان، صورة معنى الإنسان. أرجو أن تكون واضحة، ربما نخفل عن ذكر صورة أو تصور أو كذا، وهذه إن شاء الله أشرنا عليها عدة مرات. ومرة لا أستحضر اللفظ بنفسي، أستحضر عنوانا يشير إلى اللفظ، عنوانا أستحضر عنوانا ينطبق على اللفظ. لاحظ. ومثال هذا الشيء هو ما يستعمل في أسماء هيئات، أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين، ونحوها من مشتقات. فعندي أنا مثلا على سبيل المثال ماذا عندي؟ عندي ضارب وكاتب لاحظ، عندي مثلا كاتب وضارب وقارئ، هذه المشتقات والتي لها عنوان اسم الفاعل فيها مادة، وهي في المثال مادة الضرب ضارب، عفوا مادة القراءة ومادة الكتابة في القارئ وضارب وكاتب. وأكل في الآكل مثلا، هذه مواد الكتابة والقراءة، وهذه لها معنى. وأيضا كما يعني علمنا في المراحل السابقة ودرسنا في الأصول، يوجد معنى آخر في كاتب وضارب غير هذه المادة، يوجد معنى آخر الذي هو قلنا فيه نسبة الهيئات، قلنا من المعاني الحرفية سابقا. فإضافة إلى أن كاتب مادة الكاتب وهذه الكتابة كلفظ لها معنى، فالهيئة صورة هذه الأحرف تشكيلة هذه الأحرف أيضا لها معنى، لذلك هي نفس المادة كاتب ومكتوب، هذه من الكتابة وهذه من الكتابة، قارئ ومقروء، ضارب ومضروب، نفس المادة، هذه تدل على الضرب وهذه تدل على الضرب، ضارب ومضروب، هذه تدل على الضرب وهذه تدل على الضرب، المادة. لكن نلاحظ يوجد فرق بين ضارب ومضروب، من أين أتى هذا الفرق؟ من تشكيل الحروف. إذن يوجد فرق بالمعنى، معنى ضارب يفرق عن معنى، وهذا وجدان كل شخص، عندما يسمع ضارب ويسمع مضروب يعرف بأنه يوجد فرق بين ضارب ومضروب. المادة نفس المادة هنا وهنا، الضرب والضرب. إذن من أين أتى الفرق بالمعنى؟ يوجد فرق إضافة إلى الضرب هنا وإضافة إلى الضرب هنا، يوجد فرق، يوجد معنى إضافي هنا ومعنى إضافي هنا، جعل الفرق بينهما للفرق بين هذين المعنيين الإضافيين. هذا المعنى النسبي، المعنى الحرفي. وما هو الشيء الذي يدل على هذا المعنى الإضافي؟ تحدثنا قلنا الهيئة، تشكيلة، تصميم الكلمة، تصميم الأحرف، قالب الحروف هنا لو صح التعبير. نحن نريد أن نقرب هذه القضية. فالقالب الذي يخرج لي أحرف بشكل أو بصورة فاعل، أنا سميت القالب اسمه فاعل. لو عندي أحرف أضع هذه الأحرف في هذا القالب وتخرج منه كلمات على صورة، على هيئة، على شكل فاعل، وعندي قالب ثاني عندما أدخل فيه الأحرف مواد القضايا المادة أدخلها هنا تخرج لي أحرف على هيئة مفعول، والقالب الثالث تعطيني شكلا آخر وهيئة أخرى. لاحظ، أنا في حقيقة الأمر عندي ضارب فيها دالان، الضرب يدل على معنى الضرب، وهي هيئة وشكل ضارب تدل على، نقول لو صح الآن نقول صدور الضرب من شخص، من فاعل. ومضروب أيضا تدل على ضرب لكنه وقع على شخص، وقع عليه الضرب، هنا صدر منه، هناك وقع عليه. من عرفنا بين هذا صدر منه وهذا الضرب صادر من فاعل، وذلك الضرب وقع على شخص، على مفعول من البه. نقول هنا عرفنا من ضارب، وتلك عرفنا من مضروب، وفي المثال الآخر عرفنا هذه من قارئ، أنه القراءة صدرت من شخص. وهناك المقروء عرفنا أن هذه الكلمة وهذه الجملة وهذا الكتاب مقروء مثلا. والآكل هكذا، من آكل علمنا الأكل مادة، وعلمنا أنه صادر لأن التشكيلة أو شكل الأكل أو مادة الأكل كانت بهيئة آكل، كما هناك فاعل، وكما في ضارب، وكما في قارئ. وأيضا في المضروب والمأكول عندي مادة تدل على شيء وعندي معنى إضافي بأنها وقع على المفعول به وهو المأكول والمضروب والمشروب والمقروء وهكذا. فالواضع بدل أن يضع يعني للمادة هكذا عند الوضع، قلنا يحتاج إلى جلسات كثيرة، ويقول أضع ضارب، ضرب لمعنى الضرب، وضارب لصدور الضرب من فاعل، وقارئ القراءة لكذا، وقارئ هذه التشكيلة هيئة قارئ لصدور، وهكذا لصدور الفعل، وهكذا باقي المشتقات من أسماء الفاعلين، وهكذا في المفعول. فالواضع سهل هذه القضية. ماذا عمل؟ عمل ذلك القالب، قال أسميه بهيئة فاعل، سمي القالب بهيئة فاعل. طبعا لو سمى القالب بهيئة ضارب أو كاتب أو قارئ أيضا لا إشكال في هذا الأمر، لكن هو سوى أو لنقول سمى القالب باسم فاعل، بهيئة فاعل، أو صممه بهيئة فاعل أو تشكيلة فاعل. فقال كل مشتق، كل كلمة، كل لفظ يأتي بهذه الهيئة فيكون له معنى إضافي وهو صدور مادته أو لنقل صدور مادته من فاعل، وشكل أو صمم قالبا آخر بهيئة أو بشكل أو بتصميم مفعول، وقال كلما كانت مادة بهذه الهيئة بهذه التشكيلة فلها معنى تدل على المادة ولها معنى آخر يدل على أنها وقعت على شيء. لاحظ، فهنا استعمل القالب. لاحظ أنا ماذا أريد؟ أريد أن أحكي عن ضارب، فعندي المعاني في الخارج هي ضارب، أي الضارب، الضرب لها معنى، لكن هذه تشكيلة الضارب، وقارئ وكاتب وآكل، هذه الهيئات هذه التصاميم للأحرف لها معاند. فالواضع بدل أن يضع لكل واحد منها كما زيد وعمر وبكر يسمي هذه وهذه وهذه، قال أخذ معنى أو عنوان جامع، عنوان كلي لنقل، صورة كلية تنطبق على هذا وهذا وهذا وهذا، قال هيئة فاعل، فيأتي على ضارب هي هيئة فاعل، وعلى كاتب فيها هيئة فاعل، وعلى تشكيلة الأحرف فيها هيئة فاعل، طبعا ولها مادة الضرب والكتابة كما بينا. فوضع قلنا هيئة الشكل التصميم، فوضع لهذا التصميم الذي يشمل كاتب وضارب وكذا وضع له لفظا. لاحظ هذا الشكل، شكل الأحرف، قالب أحرف فاعل وقالب أحرف كاتب وقالب أحرف، تصميم أحرف فاعل وتصميم أحرف كاتب وتصميم أحرف قارئ. هذا التصميم هذا المعنى قلنا أخذ له صورة، صورة هذا التصميم، صورة هذا المعنى ماذا وضع له؟ وضع له لفظا، سمى هذا اللفظ بفاعل، قال صورة هذا المعنى، صورة هذه التشكيلة هي اللفظ. لاحظ صورة هذا المعنى أضع له لفظا اسمه فاعل، سمى هيئة الفاعل لنقول، قالب الفاعل، وضع له لفظا وهو فاعل أو هيئة فاعل. فإذا هيئة فاعل هي تدل على معنى، تدل طبعا على صورة، هي هو قرن بين هيئة الفاعل وبين الصورة، هذه الصورة تدل على أي شيء؟ تدل على معنى، وهو معنى اسم الفاعل، معنى هيئة الفاعل، المعنى النسبي الموجود في كلمات قارئ وكاتب والذي يدل عليه هيئة الفاعل. لاحظ، إذن وضع اللفظ أو استعمل لفظ اللي هو هيئة فاعل أو هيئة اسم فاعل بصورة أدق أو اسم الفاعل، وضع اسم فاعل لهذا المعنى، وهو ينطبق اسم الفاعل ينطبق على كاتب وقارئ ودارس و غير هذه من اسماء الفاعلين. لاحظ، أرجو أن تكون قضية واضحة. إذن عندي وضع شخصي ووضع نوعي، نقرأ إن شاء الله ونشير هناك إلى ما لم ينقلح في ذهننا. يقول السيد قدسة نفسه: توقف الوضع على تصور اللفظ، توقف الوضع على تصور اللفظ، وهذا قلنا نضع بين قوسين أقسام الوضع بلحاظ اللفظ، يقسم إلى شخصي ونوعي. كما يتوقف الوضع على تصور المعنى، يقول يعني في التقسيم السابق الذي تحدثنا عنه، كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ، إما بنفسه يتوقف على تصور اللفظ، إما تصور اللفظ بنفسه فيسمى الوضع شخصيا، وإما بعنوان مشير إليه، وإما بعنوان مشير إليه فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الأول للوضع الشخصي وضع أسماء الأجناس كما بينا، مثال الإنسان أسماء الأشخاص أيضا. ومثال الثاني الوضع النوعي وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين، لاحظ وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين. ما هي الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين؟ هي هيئة فاعل. وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين، أي أنا أضع لأي شيء أضع هذه الهيئة التي هي هيئة فاعل؟ أضع هذه الهيئة لمعنى، لمعنى هيئة اسم الفاعل. لاحظ، إذن اسم الفاعل موضوع لمعنى هيئة اسم الفاعل، أو هيئة الفاعل موضوع لمعنى هيئة اسم الفاعل، أو لمعنى اسم الفاعل. وقلنا ما هو المعنى هناك لاسم الفاعل، وما هو المعنى اسم المفعول. قلنا هذا المعنى الإضافي الذي يجعل الفرق، أو الذي يجعلنا نحس بالفرق بين آكل ومأكول، وضارب ومضروب، وقارئ ومقروء. يوجد شيء غير القراءة وغير الأكل وغير الضرب، فرق بين ضارب ومضروب وهكذا. إذن أرجو أن نعرف هذه القضية، يوجد هيئة ويوجد معنى للهيئة الذي نسميه بالمعنى النسبي أو المعنى الحرفي. لاحظ، يوجد هيئة ويوجد معنى للهيئة، لذلك نقول يوجد هيئة جملة ويوجد معنى نسبي للجملة، معنى ربطي للجملة، معنى حرفي للجملة، غير معاني المفردات والكلمات التي تشملها الجملة. علينا أن نفرق بين النسبة وبين ما يدل عن النسبة. النسبة معنى حرفي، وما يدل عن النسبة لفظ، هيئة فاعل، لفظ من وإلى وعلى وهكذا. لاحظ الكلام الآن في اسم الفاعل واسم المفعول في المشتقات، وأيضا يأتي الكلام في الحروف إن شاء الله من ضمن التطبيقات التي تطرح، سيأتي الكلام عنها. لكن الآن في الوضع النوعي وكيف نضع هيئة الفاعل لمعنى اسم الفاعل، هيئة الفاعل لمعنى اسم المفعول، هيئة المفعول لمعنى اسم المفعول وهكذا. يقول: ومثال أول وضع أسماء الأجناس، ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل، فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، قلنا الهيئة هي قلنا شكل ضارب، تشكيلة أحرف ضارب، تصميم أحرف ضارب، ضارب لا تنفصل عن المادة، عن مادة الضرب. وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل. استحضر مادة الضرب والتي لها هيئة ضارب، ومادة القراءة، ومادة الكتابة، ومادة الأكل وهكذا. من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، عندما أريد أن أضع اسم الفاعل هذه وهذه وهذه، لهذه ولهذه ولهذه، كل واحدة أضع لها اسم فاعل بوضع خاص. اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة، اعتاد أن يحضر هيئات هذه الأشياء، ضارب وكاتب وقارئ، اعتاد أن يحضر هذه بهيئة معينة، وهذه الهيئة هي تشير إلى الجميع وتنطبق على الجميع. أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة من المواد، لابد، لأنه قلنا يعني لابد أن تحضر الهيئة بأحرف حتى يفهم المقابل بلفظ، فلا بد من إحضار الهيئة في ضمن، وأي لفظ تأتي به له مادة يقينا. يقول: فيحضر الهيئة ضمن مادة معينة فسماها مادة الفاعل، قال أحضرها ضمن هيئة ضمن مادة الفاعل. أحضر الهيئة، الشكل، التصميم، القالب. لابد هذا القالب عندما أريد أن أشكل هذا القالب يقينا يكون مصنوعا من الحديد أو من الخشب أو من الورق أو من القماش، هذه القوالب. فأيضا القالب اللغوي، القالب اللفظي، أيضا المفروض مشكل من أحرف، وكل تشكيلة أحرف ضمن هذا المقام لها مادة. فيقول: أحضر هذه القالب، أصنع هذا القالب من مادة، كما هناك من الخشب أو من الحديد، أصنع هذا من مادة الفعل،
وليس من مادة الضرب. تستطيع لو صنع القالب من مادة الضرب لقلنا هيئات أسماء الضاربين مثلا اسم الضارب. لاحظ. واسم المضروب قال اسم الفاعل، جلب مادة الفاعل فقال اسم فاعل واسم مفعول، وتكون أعاف طبعا يقينا يشمل صدور فعل ووقوع فعل والضرب فعل. طبعا الواضع لنقول عنده الحكمة بحيث سواء كانت بالمباشرة أو خلال التجربة توصل إلى أن هذه النتيجة هي الأصلح بأن يستعمل مادة الفعل، فيكون عنده فاعل ويدل على ضارب وآكل وقارئ، وعنده مفعول تدل على غيرها مشتقات. يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى الفلاني، فيكون الوضع أي لمعنى اسم الفاعل وهناك لمعنى اسم المفعول، فيكون الوضع نوعيا. لماذا الوضع نوعي؟ لأن اللفظ لم يستحضر بنفسه وإنما استحضر بعنوان يدل عليه أو يشير إليه. ندخل الآن في موضوع آخر بعد أن انتهينا من تقسيمات الوضع. الموضوع الآخر الذي نتحدث فيه هو المجاز. قلنا اللفظ عندما يوضع لمعنى، عندما يوضع لمعنى وتحدثنا هذه أيضا في مراحل سابقة، قلنا يدخل أو هو نتيجة الوضع، نتيجة أو استجابة للقانون الطبيعي، للقانون الذهني البشري، القانون التكويني، القانون الطبيعي، قانون الاستجابة الطبيعية للإحساس لو صحت هذه التسمية إن شاء الله، وسيأتي الكلام عن هذا القانون في مراحل لاحقة. قلنا ما هو القانون أو ماذا يقول في خلق الإنسان، في تكوين الإنسان، في ذهن الإنسان. الله أنعم عليه أن ذهن الإنسان أو أن إحساس الإنسان لو شعر بشيء فإنه يشعر بما يلازم هذا الشيء، لو تصور شيء فإنه يتصور ما يلازم هذا الشيء. لاحظ. فالواضع استغل هذا الأمر، أو لنقل العملية غير مقصودة أيضا، وتحقق هذا الأمر فحصل الوضع. يقرن الواضع بين اللفظ والمعنى، يضع اللفظ المعنى، يعتبر الوضع المعنى، يتعهد لأن لا يأتي باللفظ إلا إذا أراد المعنى، ويستغل القانون البشري، القانون التكويني، القانون الذهني، القانون الإلهي الذي أنعم به الله على الإنسان، قانون الاستجابة الطبيعية، يستغل هذا القانون حتى تحصل العلقة بينه والقرن الأكيد بين هذا وهذا. فإذا حصل القرن الأكيد صار من صارت النتيجة أنه كلما أحس الإنسان بهذا الشيء أو يشعر بهذا الشيء يشعر بالآخر، كل ما أحس بهذا يحس بملازمه أو بالذي اقترن معه بقرن خاص وبعلاقة خاصة بقرن أكيد، وهكذا بالنسبة إلى التصور، عندما يتصور هذا يتصور ما يلازم هذا. وهذه قلنا أما بعملية كيفية يعتبر أو يضع الواضع بعملية واحدة، بوضع واحد، بإجراء واحد، بجلسة واحدة، يشمله يدخل ضمن القانون ويشمله القانون، ومرة يحتاج إلى كثرة استعمال بعد ذلك يكون أحد تطبيقات القانون الذهني. هذه القضية واضحة. أيضا لاحظ، أيضا من تطبيقات القانون الذهني، وأيضا هذه القضية مسلمة، أن الإنسان أيضا يعني استجابة للقانون الطبيعي للإحساس بأنه إذا أحس بشيء أحس بما يلازم الشيء، وكذلك يحس بما يلازم الملازم لكن بدرجة أقل. لاحظ، لو حصل عندك لنقل ملازمة بين زيد وعمر، دائما كلما وجدت زيد وجدت عمرا، كلما وجدت زيد وجدت عمرا، ودائما كلما وجدت عمر طبعا مع زيد قلنا له ضمن هذه، كلما وجدت عمر وجدته يحمل قلما وبالمواصفات الفلانية، القلم الفلاني أو القلم المعين أو بالمواصفات الفلانية، أو يحمل قلما أو يحمل دفترا. الآن عندما تتصور زيد، ماذا تتصور أو لا أي شيء ينصرف الذهن؟ ينصرف الذهن لا تصور عمر، وبعد ذلك عندما تتصور عمر ينصرف الذهن لا تصور القلم أو الدفتر الذي يحمله عمر دائما. لاحظ، لكن بدرجة أقل، الانصراف الأول والبدوي لنقل أو السريع أو المباشر، الأولي هو الانصراف من زيد إلى عمر، وبدرجة أقل من عمر إلى القلم أو إلى الدفتر الذي يحمله. لاحظ هذه. في العلاقات اللغوية أيضا يحصل هذا الشيء، عندما تتصور اللفظ أن ينصرف الذهن إلى صورة المعنى، لأن اللفظ يلازم المعنى ويقترن معه اقترانا أكيدا، وبعد ذلك أيضا ينصرف قلنا الذهن من اللفظ إلى المعنى، ومن المعنى إلى ما يلازم المعنى من معان أخرى، أي نقول من صورة المعنى إلى ما يلازم هذه الصورة من الصور لمعان أخرى. وهذه المعاني الأخرى بالحقيقة من أين أتت أصلا في حقيقة؟ من اللفظ، لأن اللفظ دل على المعنى الملازم لها المقترن به مباشرة وأكيدا، وهذا إلى المعنى الثاني، والثاني إلى الثالث، وهكذا. والنتيجة هي من أين هذه نشأت أو نشأ الإحساس بهذه المعاني والشعور بها أو تصور هذه المعاني؟ من اللفظ. لاحظ، إذن عندما تتحقق العلاقة اللغوية، عندما يتحقق القرن الأكيد، عندما يتحقق أو تتحقق السببية بين اللفظ والمعنى، تحصل في اللفظ صلاحيتان، صلاحية دلالة اللفظ على أي شيء، على المعنى الحقيقي الذي وضع له الموضوع له، على المعنى الحقيقي، وأيضا على المعاني التي تلازم المعنى الحقيقي، أي هي المعاني المجازية. لاحظ هذه القضية. إذن الدلالة الوضعية بالدلالة الوضعية بالوضع يكتسب اللفظ كم صلاحية؟ يكتسب صلاحيتين. نعم، يكتسب اللفظ صلاحيتين، وهذه الأداق الكلام يكتسب صلاحيتين، صلاحية دلالة اللفظ من ناحية الدلالة، دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له، المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة وينقدح في الذهن ويخطر في الذهن مباشرة، وهو المعنى الحقيقي، المعنى الموضوع له اللفظ، وكذلك له صلاحية أخرى هي الدلالة على المعاني المجازية، أي المعاني التي لها علاقة، لها اقتران، لها جهة شبه مع المعنى الحقيقي، وهي المعاني المجازية. إذن له صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي اللفظ بعد العلاقة اللغوية، بعد العلاقة اللغوية، بعد الوضع تصبح له دلالة على المعنى الحقيقي ودلالة على المعنى المجازي. واضحة؟ إن شاء الله تكون واضحة. هذا الشيء انتهينا منه. دلالة هنا ودلالة هنا. الآن لأتي نقول عندما نقول دلالة وتحدثنا بالدلالة نقول هذا يدل على هذا وهذا، والكلام كله كان لفظ ويدل على معنى، لفظ يدل على معنى حقيقي، لفظ يدل على معنى مجازي. الآن لنقول الانصراف الأول عندما نقول لفظ ويدل على كذا وكذا وتسمع ويدل وينصرف الذهن وينقدح المعنى، أنا أسأل الآن هذا الكلام عندما نتحدث هل هو يخص المتكلم أو ينصرف الذهن له أولا إلى المتكلم أو إلى السامع؟ عندما نتحدث بالدلالة الآن طبعا القضية واضحة، نحن منذ بداية البحوث في هذا المطلب قلنا هناك إذا صدر الكلام من حجار فإنه يدل عند من يدل؟ عند السامع. لاحظ يدل على كذا ويكتشف السامع أو نكتشف أو نستكشف بأن المتكلم يريد. لاحظ إذن من الذي يستكشف؟ من الذي ينصرف ذهنه؟ الذي يسمع اللفظ. إذن الكلام مع السامع، إذن في ذهن السامع تحصل الدلالة، في نفس السامع يحصل الاستجابة والانتقال والإحساس والشعور وانقداح المعنى وانصراف الذهن إلى المعنى. فالكلام كأنه كان بصورة عامة، الآن نتحدث طبعا فيه طرف متكلم وطرف سامع، لكن بصورة عامة نحن طرحنا قلنا لو صدر من حجر فيه دلالة، دلالة عند من؟ عند السامع يقينا. فالكلام كان في جانب السامع. الآن ننتقل قليلا إلى جانب المتكلم والذي يسمى بالمستعمل الذي يستعمل الوضع، وهذه القضية كأنما بعد حصول عملية الوضع بصورة عامة. نعم ممكن أن يكون الوضع في نفس الاستعمال، سيأتي الكلام إلى هذه المعاني. إذن الآن يأتي الحديث في المستعمل في المتكلم، إذن الكلام في الاستعمال. الآن بعد أن تحقق الوضع أريد أن أستعمل اللفظ في معنى، فإذن الآن الكلام مع المتكلم. هناك كان الكلام في الدلالات مع السامع بصورة عامة، قلنا هذا الكلام. نرجع إلى الأمثلة القديمة، قلنا إذا صدر من حجر، صدر اللفظ من حجر، لفظ ماء صدر من حجر أو من طير صدفة، لنقول من حجر أو من حركة ريح، هل نقول هنا نتصور يوجد إرادة في نفس الحجر أو في داخل الحجر بأن يريد أن يستحضر أو يريد أن يعد أذهاننا لأن نستحضر أو ننتقل أو يخطر المعنى كذا؟ هذه لا نتصور. إذن في الحجر لا نتصور إرادة، في الريح لا نتصور إرادة. لاحظ هذه القضية. إذن لا نتحدث بإرادة مع الجماد، لنقول لو صدر اللفظ أو الصوت أو اللفظ بصورة عامة من جماد، لكن لو صدر اللفظ من إنسان فهل نقول هل ممكن أن نتصور أن هذا الإنسان عندما أصدر اللفظ يريد؟ يريد أن نفهم، يريد أن نستحضر، يريد أن يقدح شيء في النفس أو في الذهن أو ما شاكل ذلك؟ تقول نعم، عندما يصدر من شخص طبعا ينصرف الذهن والفكر، إلا أن هذا الشخص يريد أن يعد، يعني يعد المقابل أو يعد السامع، وليقول أنا السامع، يريد أن يعد السامع ويعد ذهن السامع لأن ينتقل إلى معنى اللفظ. لاحظ عندما تكون مع شخص حتى قبل الحديث يهيئ لنقل نفسه و يعني يتحرك بحركة معينة ويحرك جسده أو يحرك وجهه باتجاه معين أو يغير الجلسة، وأنت من هذا تعرف بأنه يعني من خلال نظره ومن خلال حركته ومن خلال التهيئ بصورة عامة عنده تعلم بأنه يريد أن يتكلم. لاحظ هذه، كلنا نلاحظ هذا الشيء، فنعلم بأنه يريد أن يهيئ أذهاننا بهذه الحركة، يريد أن يهيئ أذهاننا لسماع ألفاظ لاستحضار معاني للانتقال إلى معاني لقدح معاني في أذهاننا. لاحظ فالمتكلم المستعمل عندما يريد أن يستعمل الألفاظ، لاحظ نحن قلنا أصلا قبل استعمال الألفاظ يوجد مقدمات تشير إلى أنه يريد أن نفهم، يريد أن يهيئ أذهاننا لسماع الكلام، لفهم الكلام، لفهم المعاني. لاحظ هذه القضية، وتهيأ وجلس وتحرك والتفت وأنت انتظرت حتى يتكلم لكنه لم يتكلم ولن يتكلم. نحن نقول عندما تحرك وتهيأ وأراد، أنت هل تستطيع أن تسلم هذا الشيء تقول أو لا تتفاعل مع هذا أو لا ينقدح في ذهنك أنه يريد أن يتكلم أو تتهيأ للسماع؟ لا تستطيع أن تسلم هذا الشيء. فدام صدر من الإنسان وفيه احتمالية أو مقدمات الأمر يدل على أنه يريد، طبعا تتهيئ، ولكن بعد ذلك يتبين الخلاف، هذا شيء آخر. لاحظ لم يتكلم أصلا. تلفظ بحرف من كلمة، أراد كلمة وتلفظ بحرف ولم يعطيك، لا يدل على معنى للنقل، وأنت تهيأت ولكنه لم يكمل فلم يقدح عندك المعنى. فهنا يوجد إرادة استعمالية عند المتكلم عند المستعمل، لكن امتنع إما قهرا أو اختيارا بدا له شيء لا نعلم به. ومرة أخرى بعد ذلك يتكلم بألفاظ، نحن نريد أن نقرب هذه القضية، تحدث وتكلم بألفاظ. الآن نقول هل أراد أن يخطر المعنى في أذهاننا؟ نقول الآن الجواب نعم أراد، ما دام تلفظ أراد. ونحن نقول أيضا نعم أراد، لكن هذا حكم أولي. والآن نعطي المثال، نقول لو كان نائما هل كان يريد وقصد اختار المعنى في أذهاننا؟ لا يمتلك القصد، إذن لا يريد هذا الشيء. النائم هو استعمل اللفظ لكن لا تتحقق عنده إرادة اختار المعنى في أذهاننا. لكن صدور الكلام من النائم يفرق عن صدوره من الحجار؟ نعم يفرق. من النائم نسمع ونقول هذا من الإنسان، يحتمل إلى أن نقول نائم فهو لا يقصد، لكن هو تحدث وبحديثه نحن تهيئت أذهاننا لسماع، لتفسير شيء، لفهم شيء، للتهيؤ لفهم ما يصدر هذا أو بعد ذلك من كلام. أما في الحجر لا نتصور أو لا نستعد لفهم المعاني أو الانصراف إلى المعاني لو صح قلنا المثال والتعبير. فهذه الإرادة تسمى بصورة عامة عندما يكون من واعي الكلام يصدر من واعي فهي إرادة تفهيمية، يريد أن يفهمني المعنى أو يريد أن ينتقل الذهن أو يريد مني أن أفهم المعنى من هذه الألفاظ. وبالنسبة إلى النائم فلا يريد يقينا أن يفهم، لكن أيضا يوجد إرادة تدخل ضمن الإرادة التفهيمية تسمى بالإرادة الاستعمالية، وهي أنه يستخدم اللفظ فيه شيء من الإعداد لفهم المعنى، فيه إعداد لفهم المعنى هذا الشيء، يعني تسامح أن نسميها إرادة استعمالية لأنه قلنا النائم مسلوب الإرادة بصورة عامة. لكن في القاصد عندما يستعمل، عندما يبدأ الإنسان القاصد الواعي يبدأ بقلنا الحركات والتهيؤ، فهو يريد أن هنا عنده إرادة في الحرف الأول من الكلمة الثانية الثالثة قبل نهاية الكلمة، عنده إرادة حتى ننتقل إلى المعنى. فهو عندما يستعمل اللفظ، عندما استعمل اللفظ في اللحظة يعني الأخيرة قبل انتهاء اللفظ أو الانتهاء من التلفظ، فهو يقصد أن نستعد لفهم المعنى، فهذه إرادة استعمالية قلنا بهذه الدقة. وبعد أن ينتهي من اللفظ فصارت إرادة تفهيمية. إذن المقدمات مقدمات قبل الكلام، الجلسة والتهيؤ وطريقة النظر والحركة والتلفظ الحرف الأول والثاني والثالث وهكذا إلى قبيل نهاية الكلمة أو اللفظ، فهي إرادة استعمالية وفيها إعداد للذهن، فيها إعداد لذهن المقابل، لذهن الغير، لذهن السامع حتى يفهم، حتى يستعد لتقبل المعاني. وما بعد ذلك بعد أن ينتهي اللفظ ويطلق اللفظ فتكون الإرادة تفهيمية. نعم هناك يعد الذهن للفهم، وهنا يفهم الذهن ما يعني يصدر أو ينتقل الذهن إلى المعنى. وبعد ذلك تأتي إرادة بأنه يريد أن يحكي، يريد أن نفهم الحكاية، يريد أن نفهم النسبة، هذا إن شاء الله أيضا سيأتي. لكن الآن عرفنا ما هي الإرادة الاستعمالية وما هي الإرادة التفهيمية إن شاء الله، وسيأتي الكلام ونكمل الكلام في البحث القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.